طامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها تقول السائلة: زوجي لديه معرض للسيارات ويبيع سيارات لأصحاب الكازينو ولبائعي شرب الكحول، هل يأثم إذا باع السيارات لهؤلاء مع بيعه لغيرهم أيضا؟ أقول وبالله التوفيق، ليس على الزوج إثم إذا باع السيارات لشخص ولو كان الشخص كافرا، ولو كان مرتكبا للكبائر، ولو كان دون ذلك فلا إثم عليه في بيع السيارات، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لدي 5 أسئلة، بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله، تفضل.
إذا دعاني جاري لوليمة وهو تارك للصلاة، هل أذهب عنده أم لا؟ السؤال الثاني، بارك الله فيك، هل للإنسان أن يقول السلام عليكم عند دخول المسجد وعند خروجه؟ السؤال الثالث، بارك الله فيك، هل يجوز للمرأة أن تصلي بدون جورب؟ السؤال الآن، بارك الله فيك، إذا رأت المرأة أنها تطهرت من دم النفاس قبل 40 يوما، هل يجامعها زوجها أم لا؟ والسؤال الأخير، بارك الله فيك، دعاء القنوت في صلاة الفجر، هل قبل الركوع أم بعد الركوع؟ وهل للمداومة في صلاة الفجر أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما تارك الصلاة، إذا دعاك لوليمة عنده فلا بأس بإجابته، ويستحب لك أن تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وعن السلام عند دخول المسجد، السلام عليكم عند الدخول وعند الخروج، السند به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت، لكن إذا لقيت قوما فسلم عليهم. السؤال الثالث، هل يجوز للمرأة أن تصلي بدون جورب؟ نعم، الصلاة جائزة والأولى لها أن ترتديه. السؤال الرابع، التي تطهرت قبل دم النفاس قبل 40، هل تصلي ويأتيها زوجها؟ نعم، تصلي ويأتيها زوجها، فال40 هي أكثر مدة للنفاس عند الجمهور، أعني أنها إذا تطهرت حتى ولو بعد 10 أيام ألزمت بالصلاة ولزوجها أن يأتيها. وهذا وليعلم أيضا أن الحديث الوارد في تحديد أقصى مدة للنفاس ب40 يوما أو ب60 يوما كلها أحاديث ضعيفة غير ثابتة. أما دعاء القنوت في صلاة الفجر، هل يداوم عليه أم لا؟ أقول الأظهر من أقوال العلماء أنه لا يداوم عليه، أما هل يكون قبل الركوع أو بعد، كل جائز والأولى بعد الركوع في حال الاختيار، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إيه لو سمحت يا شيخ، أنا عندي بنت خالتي عندها مشكلة. هي اتجوزت، وبعد ما اتجوزت وأنجبت عرفت إن جوزها بيعمل حاجات معاصي مثله، يعني زي قوم لوط بالظبط. فهي تعيش معاه ولا تسيبه؟ ولا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إذا تبين لها أن زوجها يصنع ذلك مع أجانب أو يصنع به فلتفارقه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، تفضل.
كان عندي سؤالين يا شيخ.
أول
سؤال، أولا دلوقتي لما بقوم من الركوع وأقول سمع الله لمن حمد، هل إيدي برجعها على صدري ولا بسيبها جنب سماهية؟ ده أول سؤال. أما السؤال الثاني، هل في التشهد الأوسط تقرأ الحد الشهادتين ولا بأكمل الحياة آخر التشهد؟ شكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالأخ يسأل عند قيامه من الركوع هل يضع اليمنى على اليسرى هكذا أم يرسلهما؟ الأمر في ذلك واسع، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى. هذا وكثير من أهل العلم يرون إرسال اليدين، والله أعلم، إلا أن الأمر واسع. فالذي استدل على الجواز، جواز وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام، استدل بعموم قول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أمرنا بوضع أيمننا على شمائلنا في الصلاة، قال: لم يفرق بين قبل الركوع أو بعده. واستدل بحديث وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، من غير تفصيل. فذي حجة القائلين بوضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. أما الذين قالوا بإرسالها، فاستدل بعضهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه. قالوا: والموضع الطبيعي لمفصل الكوع أن يكون هكذا مرسلا، فالأمر على كل فيه سعة. أما التشهد الأوسط فإلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ذلك لما ورد من أن ابن مسعود أو بعض التابعين لما علم التشهد من ابن مسعود بلغ أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: إذا بلغت ذلك فقم. وروي بإسناد فيه ضعف يسير أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف، يعني على الحجارة المحماة، وهذا دال على السرعة في الجلوس، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك. أنا كنت عايز حضرتك يعني توجه الناس بالنسبة لقنوات المصارعة اللي فتحت الأيام ديت، وحكم الفرجة للنساء على قنوات المصارعة والحريم والكلام ده في البيوت، وبعض الإعلانات الخليعة اللي بتجيب يعني بعض الأشياء يعني مالوش لزوم ذكرها يعني.
فأتمنى
حضرتك توجه رسالة قوية للناس اللي بتفرج على المصارعة، حكم النساء اللي تشوف الحاجات دي يعني حكمهم. الله يجزيك خير.
بارك الله فيك وحفظك الله وزادك الله حياء. فهذا جدير بأن ينبه عليه، ينبه على أن الرجال الذين يتصارعون ويكونون شبه عرايا إلا على السوءة المغلظة فقط يسترونها، لا يحل للنساء النظر إليهن إليهم، يحرم على النساء أن ينظرن إلى الرجال العراة الذين يلعبون المصارعة ولا يكاد أحدهم يستر إلا سوءته. ولقد قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقال رب العزة سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. هذا فلا ينبغي أن تقف المرأة أمام شاشات التلفاز تنظر إلى فحل يتعرى وزارت كل سوءاتي وعوراتي باستثناء السوءتين المغلظتين. فحرام على النسوة بل وعلى الرجال أيضا أن ينظروا إلى هذه المناظر القبيحة. هذا وجزاك الله خيرا. وأيضا للفضائيات على المسؤولين عنها أن يتقوا الله فيما يعرضونه من إعلانات تحمل خدشا للحياء وتنشر سوء الأدب في الناس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ومنكم نفس السؤال يا شيخ؟
تفضل.
لو سلفت واحد فلوس وجاب لي هدية هل يجوز؟
إذا كان من عادته أن يهدي لك فلا بأس، أما إذا أهدى لك من أجل القرض فلا تقبلها، لأن كل قرض جر نفعا هو ربا. ولقد قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لبعض التابعين: إنك في أرض الربا فيها فاشي، فإذا أقرضت رجلا فأهدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا. والله أعلم. السلام عليكم.
أنا حلفت أصر عليه.
تسأل سائلة تقول: أمي أعطتني سائل أحمر للاستحمام للصلح مع زوجي، وبعدها لا أريد أن أرجع إليه أبدا، هذا الذي صنعته الأم ضرب من ضروب الجهل والغباء وقلة الإيمان وضعف المعتقد، فعلى ذلك توبي إلى الله ولتتب أمك إلى الله، وارق نفسك بالمعوذات مع آية الكرسي مع فاتحة الكتاب، وبعد ذلك ابني على ظواهر الأمور. إذا كان الزوج سيء الأخلاق لا يعاشر فلك أن تبتعدي عنه، وإذا كان صالحا فالتمسي أسباب الصلح. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمعت يا شيخ، عايز أعرف ما حكم الدين في أن الرجل يقول لزوجته تحرمي علي،
تحرمي علي،
تحرمي علي بمعنى تحرمي علي عدم الجماع،
تحرمي علي فقط، قولت تحرمي علي فقط هكذا كفرتها كفارة يمين، لقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى قوله جل ذكره: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله أعلم. السلام عليكم.
سمحت.
نعم.
عايز أعرف بس ليه اللي أنا ممكن أعمله.
تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين كل مسكين وجبة وجبة، إن عجزت صمت 3 أيام ولا يقع طلاقك، والله أعلم. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. سائل يسأل يقول: أنا متعود على قيام الليل، فاتتني صلاة القيام، ماذا أصنع؟ لك أن تصليها وقت الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح، أي بعشر دقائق أو ربع ساعة إلى قبيل الظهر بربع ساعة، ففي هذا الوقت يمكنك أن تقضي ما فاتك من صلاة في الليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت فضلتي الشيخ، أنا عندي بنت خالتي عندها مشكلة، مشكلة كبيرة قوي. هي اتجوزت، وبعد ما اتجوزت وخلفت عرفت إن جوزها
خلاص سئل هذا السؤال من قبل، يعمل أعمالا قبيحة. ذكرت صاحبتك هذا السؤال، إن كان ما قالته صدقا فتفارقه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت ممكن تسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
أنا جوزي بيحرص عليا على طول، عليا الطلاق عليا الطلاق عليا الطلاق، ما تعمليش كذا أو اعملي كذا. ممكن انا حاسه دلوقتي من قيمه شهر كده حاسه عليا ان انا ما استلفش ولا من اختي ولا من امي، وانا نسيت خالص واستلفت من امي فلوس ومن اختي فلوس، ولسه فاكره امبارح الكلام ده من 10 ايام انا صرفت الفلوس، ولسه فاكره امبارح بس الموضوع دوت. هي عليا الطلاق وما تستلفي من امك تاني ولا من اختك تاني، وانا نسيت.
على كل يكفر كفاره يمين ولا يقع طلاقه. السلام عليكم.
الله بركاته.
اتفضل
يا شيخ.
الحمد لله.
والله انا كنت عاوز اسال سؤال كده، ان شاء الله انا حلفت بالطلاق مع واحد زميلي ان انا ما اكلموش، عايز احل من اطلع من الموضوع ده.
كفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين ولا يقع طلاقك إن شاء الله. هذا، وينبغي أن يتقي الناس ربهم ولا يتخذوا هذه الأيمان هزوا، فإن اتخاذ الأيمان هزوا إثمه شديد، فليتق الله الأقوام الذين يسلكون مسالك أهل قلة الفهم. لا أقول فقط يعني عفوا لا يسلك مسالك أهل قلة الفهم ويتسرع بألفاظ السوقة، علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق على ألسنتهم. فجدير بالموقرين وجدير بأهل الفهم عن الله ورسوله ألا يتلفظوا بالألفاظ إلا في مواطنها اللائقة بها. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازاي فضلتك يا مولانا؟
الحمد لله، اتفضل.
بعد اذن فضلتك كنت عايز اخد فتوى من حضرتك في التفرقه الاسلاميه اللي حضرتك وارده دلوقتي ما بين المرشحين الاسلاميين، فهل كانوا من الواجب علينا كالمسلمين ان احنا نتفضل ونرشح واحد فقط؟
والله هذا
ولا كان من الافضل اللي كان يبقى فيه كذا عنصر؟
لا، الافضل بالطبع وبلا شك وبلا ريب أن يجتمع المسلمون على شخص واحد، لأن الله أمر بذلك، أمر قائلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهى عن الفرقة بقوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وهذا نذير فشل، والله سيعاقب السعاة في هذا الفشل، لأن الله أمر بالاتحاد وأمر بأن يلتف المسلمون حول شخص واحد، أو عفوا أمرهم عموما أن تجتمع كلمتهم، إذ الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فعلى حملات المرشحين أهل الديانة والفضل أن تقترب من بعضها وأن تجتمع على رجل واحد، وإلا فلا يجوز خيرا إذا كانوا يسعون في التفريق وتشتيت آراء المسلمين من حولهم، فإن الناس تقبل عليهم من أجل الدين من أجل الشريعة، فكونهم يتفرقوا ويتشرذموا وكل يدعو إلى نفسه وكل يدعو إلى حزبه، فهذا التشرذم نذير بالفشل، وربنا ليس بظلام للعبيد، وقد قال وحذر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذا كلام رب العالمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
نعم.
في أسرتين جايين من بلاد تقريبا روسيا بيدرسوا في الأزهر ومعهم أولاد ومقيمين بالقاهرة، فهل يجوز لي وعلى قد حالهم، فهل يجوز لي زكاة المال ليهم؟
نعم، إذا كانوا فقراء. إذا كانوا فقراء. سمعت الجواب؟
أسرة يعني تعرفت عليها ومن كتر عربي صميم يعني وبيكافح أمام اليهود، فجايين يتعالجوا في مصر، هل تجوز عليهم
زكاة المال؟ إذا كانوا فقراء، إذا كان هؤلاء الأولون، إذا كان هؤلاء الأولون الروس فقراء والذين أتوا للعلاج فقراء أو مساكين جازت عليهم زكوات المال فهم لها مصارف، فلا تفريق في الزكاة بين المسلم المصري والمسلم الروسي والمسلم الفلسطيني، فالمؤمنون إخوة والمسلم أخو المسلم. فإذا كان المسلم الروسي المتواجد هنا والمسلم الفلسطيني المتواجد هنا من أهل الاستحقاق فهو مصرف من مصارف الزكوات، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى.
نعم.
عندي سؤالين حضرتك.
تفضل.
بقالي دلوقتي 20 يوم صلاة الفجر بتروح مني، وهو هو معاد النوم وكل حاجة. ممكن يكون دي ذنوب أو ذنب في سبيل اللي هو يروح صلاة الفجر مني؟ السؤال الثاني حضرتك، من مواقف الوضوء الترجيع، وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالسؤال الثاني، هل القيء الاستفراغ الترجيع هل من نواقض الوضوء؟ لا يثبت في هذا الباب خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالقيء على الصحيح من أقوال العلماء لا ينقض الوضوء لعدم ورود دليل ثابت في هذا الصدد. أما تخلفك عن صلاة الفجر لمدة 20 يوما فنعم قد يكون بذنب، فقد قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وترك الصلاة الفجر في جماعة لمدة 20 يوم مصيبة مصيبة، وإن كان الكثير لا يعقلون. فاستغفر الله وخذ بالأدوات اللازمة لذلك، أعني للاستيقاظ، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله يا شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضل.
أنا الأول بشتغل في كوافير حريمي، بس بشتغل كاشير يعني محاسب بس، فكنت عايز أعرف هل الشغلانة بتاعتي دي فيها حرمانية ولا لا؟ السؤال الثاني، يعني أنا بعاني من مس، فلغاية الآن يعني كنت بتعالج منه، فالشيخ اللي أنا بتعالج منه قال لي إن خلاص يعني أنا يعتبر إن أنا شفيت، بس أنا لسه نفس الأعراض بتاعة المس لغاية معي يعني موجودة معايا لغاية دلوقتي. فأنا كنت عايز يعني حضرتك تدليني على إن أنا راقي يرقيني كويس، أعمل إيه عشان موضوع المس؟
بارك الله فيكم. أما عملك في كوافير حريمي حيث المتبرجات اللواتي يأتين وأنت تعمل كما سميت نفسك كاشير، فإذا كان الغالب غالب من يأتي إلى الكوافير نسوة متبرجات، والكوافير يمارس الأعمال المحرمة كالنمص وتفليج الأسنان ووصل الشعر والتكشف على العورات وغير ذلك، فاترك هذا المكان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما ما ذكرت من أمر المس فعليك بدعاء الله، هو الذي يكشف الضر. وكذا ارق نفسك بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة المعوذات مع سورة الإخلاص، والتفل في يديك وامسح بذلك رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات، ولا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من رحمة الله، بيد أنه قد يكون ثم أمر بدني، فإذا كان ذلك الأخير فعرض نفسك على طبيب مختص مع الدعاء والرقية، والله أعلم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتون، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة. تقول السائلة، هل يقع الطلاق برسالة من الجوال؟ نعم يقع، إذا كنت متأكدة أن الزوج الذي أرسلها إذا أقر بذلك. فالطلاق الكتابي يقع، وبالله التوفيق. يقول السائل، ما حكم شهادات الاستثمار التي تعطي فوائد كل 3 أشهر؟ هذه ربا ومحرمة؟ والله أعلم. أيضا يقول السائل: ما حكم دفن ما يقطع من الأظافر عند قطعها؟ وما الحكم في دفن المشيمة؟ كل ذلك جائز، وجائز تركه أيضا، فلتلقى الأظافر في أي مكان، ولا يلزم الشخص بدفنها إذ لا دليل ملزم بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ مصطفى العدو معي؟
نعم أختي.
طب لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل حضرتك سؤال.
فضل.
أنا مسافرة أنا وجوزي بحر يعني اسكندرية، وأختي وأمها يسافروا معايا، لازم وجود محرم معهم؟
أمك لا تحتاج إلى محرم، لأن زوجك محرم لها على التأبيد، أما أختك فتحتاج إلى محرم، لأن زوج الأخت ليس بمحرم لأخت زوجته.
طب وكمان وجودهم معايا في البيت برضو لازم وجود محرم برضو، مش كده برضو؟
لا، في لا 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 يلزم ما دام ليس هناك سفر، لكن لا
يعني
لا لكن
يعني أمي وأختي لو قاعدين عندي في البيت مش شرط إن أخويا يجي يقعد معاهم يعني.
لا لا، بس ما يكونش في اختلاط بأخيك يعني. أمك أمك لا بأس، هذا محرمها، لكن أختك لا تختلط به. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة يا شيخ، والله عايزة نسأل حضرتك في سؤال كده. هوت أنا جوزي متوفي وعندي بيت قديم كده هوت على قده، وعرضان البيع بقالي كذا سنة، وعندي أولادي اتنين عايزة نجوزهم، فعندي حتة أرض، فإمكانياتي مش سامحة إن أنا نعمل لهم حاجة فيها لغاية ما نصرف في البيت، فهم منزلين قرض حسن على قناة الناس، فرأيك إيه يعني القرض ده ممكن ناخد منه ما يجراش حاجة؟
لا أعلم شيئا عن القرض الحسن الذي على قناة الناس، وبإمكان إخواني أن يجيبوا على ذلك، سليهم إذا كان عندهم علم. السلام عليكم. تقول السائلة: أذهب إلى حفلات العائلة وفيها اختلاط، فأرجع وقلبي قاسي، ما العمل؟ لا تذهبي واستغفري الله لما مضى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
كان ليه سؤال لحضرتك.
تفضل يا اخي الكريم.
كنت عاوز اعرف دعاء الهموم، ما هو دعاء الهموم اذا اراد العبد ان يهم ان يفرج الله عليه همه وغمه، ماذا يقول في الدعاء يا عم الشيخ؟
على كل، هناك دعاء طويل لكن سنده فيه ضعف: اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا الحديث سنده في ضعف، لكن البعض يعملون به في فضائل الأعمال. وهناك أيضا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة نبي الله يونس التي دعا بها في بطن الحوت فاستجاب الله دعاه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لك عم الشيخ.
الحمد لله.
لو سمحت أنا عايز بس أسألك سؤال لو سمحت.
تفضل.
أنا عندي ولد متوفي وعايز أعمل له حج، اللي هيعمل له حج ده انا ما حجتش لسه، اللي هيعمل له حج ده حج مرتين ثلاثة، فممكن اتكلمه بالحج حج مكانه؟
لا بأس، لكني انصحك ان تحج انت اولا، فان فعلت الذي اردت لا بأس، لكن الفرض عليك ان تحج انت، اما ما ستفعله في شأن ابنك فنافلة، فابحث عن الفرض وأده أولا أفضل لك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولاي؟
الحمد لله.
نحن نحبك في الله والله يا مولاي.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
من فضلك كنت حاطط مبلغ في البريد، وبعد كده عرفت ان فلوس البريد فيها ربا وكده.
طيب.
فخدتهم وحطيتهم في بنك اسلام. فمش عارف بقى حكم الدين في بنك فاس.
انتقلت من شر الى شر ولم تصنع شيئا. ابحث عن مكان يتاجر فيه تجارة حلال وثمر اموالك فيه. اما ما زعموه من ان هناك بنك اسلامي فذاك زعم خاطئ. تاب الله على من افتى الناس بهذه الفتوى التي أضلت جبلا كثيرا منهم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، عندنا واحد جارنا يعني مرات متوفية بقالها سنة، وبيعمل لها زي ختمة كده، بيجمع مجموعة شيوخ وكل واحد يمسك مصحف ويقرأ جزء يعني، فمش عارفة دي حكمها ايه، وبعد كده بيغديهم يعني او حاجة زي كده.
هذا الصنيع غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليبحث عن عمل اخر يصل ثوابه الى الميت افضل من هذا الذي ذكر، فالذي ذكر ليس له مستند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما ان شاء ان يتصدق، ان يستغفر لها، ان ينشر علما عنها، ان يعتمر عنها، أن يحج عنها، كل ذلك لا بأس به. أما الأول فلا أعلم له مستندا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك.
جزاك الله خير يا رب العالمين. شيخي الله يبارك فيك. أنا أعمل طرقات وكاتوهات في البيت، وأنا أسكن في قرية، فالناس والعياذ بالله يستخدموا كاتوهات في أعياد الميلاد، فحاسة اني كأني ساهم في نشر بدعة، مع العلم ان الذي طلب مني فرصة بينا ان حرمة الاحتفال باعياد الميلاد وكذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الاخت تصنع جاتوهات وترتهات، وبعض الناس يشترونها لاعياد ميلادهم، وبعض الناس يشترونها لاشياء اخر، هل عملها جائز؟ عملك جائز ولا اسم عليك انت، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا كان لي تعليق ومش سؤال.
تفضلي.
أنا شايفة أن إحجام هيئة شورى العلماء عن أنهم يقولوا مين المرشح المفضل بتاعهم ده خطأ، لأن إحنا يعني في ناس كتير من العوام المستنية من حضراتكم أنكم ترشحوا، هو كده كده حصل الانقسام، فحضراتكم لازم ترجحوا حد، لان كتير من العوام دلوقتي هيحجم بتاتا عن النزول للانتخابات، او هيدي لشخص مختلف تماما.
نحن يا اختي الكريمه بارك الله فيك حددنا الوجهه، قلنا ان الذين يعطون الاصوات هم الذين وعدوا بتطبيق شرع الله سبحانه واقامه العدل في البلاد، وعندهم القدره والكفاءه على اداره البلاد بما يرضي الله ثم يسعد المخلوقين. هذه وجهة عامة. أما من هو بالضبط فتركنا لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في أن يبدي بصفته الفردية عن مرشحه الذي يختار. إن حرصنا على وحدة المجلس كانت كبيرة، والله أعلم. فاعذرينا لأن من أمامنا عندهم أنواع من التكافؤ وأنواع من السلبيات تجعل الترجيح علينا صعبا وشاقا، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرة الشيخ
تفضل.
أنا كنت مطلع مراتي وبعدين ردتها، يعني قعدت سنتين مطلع وبعد كده ردتها، فجت حلفت عليها بالطلاق.
كيف ردتها؟ كيف رددتها؟
يعني أنا كنت مطلع وقعدت سنتين في بيت
يعني
أبوها،
لما رجعتها رجعت بعقد جديد وصداق جديد؟
رجعت بعقد جديد.
طيب، وبعد ذلك
قلت لها لو شلت ابن اختي دون تبقي طالق.
بعد ما رجعت؟ بعد ما رجعت.
وبعد كده كان في مشاكل مع امي، فقلت لها لو خدمتي امي تبقي طالق.
وبعد
فشالت ابن اختي بس لسه ما خدمتش امي وانا كنت عايزها تخدم امي.
على كل كفر كفارة يمين ولا يقع الثاني ولا الثالث. هذا معلق. السلام عليكم. وانصحك ان تتقي الله في امك وفي نفسك وفي زوجتك. فابن عاق الذي يقول لزوجته ان خدمت امي تكوني طالق، الا اذا كانت هناك عوارض اخرى، كان يكون هناك اختلاط في البيت مثلا. اما بدون سبب تقول لها ان خدمت امي تكوني طالق، فالحمد لله الذي رزقك التوبة والإنابة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
زي حضرتك يا شيخ.
الحمد لله.
من فضلك يا شيخ يا الله يكرمك، بالله عليك تفيدني الإفادة. أنا بنتي عندها كهرباء عن مخ، وكل مرة كانت بتجيلها كانت بترجع لوعيها. المرة دي جات لها جامدة وفقدت الوعي تماما، مع العلم انها بتتحرك وبتمشي وتروح وتيجي، بس ما بتقدرش تميز ما بين الاشياء، وفي نفس الوقت مش عارفة اسمها، مش عارفة اسمها.
عليك بالدعاء والرقية وعرضها على طبيب مسلم كفء، او على طبيب بصفة عامة كفء امين. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، كان في اخت زوجة ثانية وحصل مشكلة بينها وبين زوجها فطلبت الطلاق، وبعد هو لم يطلقها وحصل صلح، فهو اشترط للصلح والرجوع ان هو يقال الايام ليومين او الانفصال، فهي اضطرت للموافقة بسبب الاطفال. يعني هل هو بيسأل، هل هو ظالم ليها؟
ليس بظالم ما دامت قد وافقت على ذلك. السلام عليكم. لا عفوا، أعود إلى السؤال الأول. إن خيرها وقال لها إما أن تطلقي وإما أنني سأضطر إلى عدم إلى البقاء يومين عند زوجة، فإذا خيرها وإذا طلقت أخذت كافة مستحقاتها فلا يكون ظالما لها، لا يكون ظالما لها. أما إذا علقها وألحق بها الضرر، ألحق بها الضرر بدون أن يخيرها، فالمسألة تختلف حينئذ. لكن إن قال لها أنا أريد أن أطلقك لأنني لا أستطيع أن أعدل، أريد أن أطلقك لعدم استطاعتي العدل، فإما أن تقبلي أن تعيشي وأنا أقسمنا يومين وعندك يوم، وإما أن تطلقي وتأخذي كل حقوقك كمطلقة. إذا خيرها بهذا التخيير ليس بظالم. أما إذا كانت هناك مداخلات أخرى فبحسبها، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أريد أن أسألك سؤال لو سمحت.
تفضلي.
لدينا عرس عند أحد الأقارب، وش هل يجوز نذهب إلى ذلك العرس ومع أن سيكون فيه موسيقى وأغاني؟
لا تذهبي ما دام فيه اختلاط وموسيقى وأغاني، أغاني محرمة أعني. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام مباركة ميمونة داعية إلى الخير، ناشرة للسنة، رافعة للواء التوحيد، اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه أن يهدي إخواني المرشحين للرئاسة ويجتمعوا على كلمة واحدة، فأناشد الأخ الدكتور محمد المرسي والأخ الدكتور عبد المنعم ابن أبي الفتوح بأن يتحدا ويجتمعا ابتغاء مرضات الله وتركا لحظوظ النفس، ويتفاهما فيما بينهما على الذي يقرب من الله، لقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لقول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أنادي الإخوة أصحاب الاتجاهات الدينية أصحاب الوجهة الشرعية أن تجتمع كلمتهم، وإنما ذكرت مثالين من الأمثلة، أناديهم بأن تجتمع كلمتهم ويتفقوا ولا يفترقوا. هذا وختاما أهيب بنصارى مصر لما لهم علينا من الحق أن يتقوا الله في أنفسهم، فإنهم يشهدون شهادة زور على الله بزعمهم أن الله له ولد، وهذه شهادة زور من أعظم الشهادات على رب العالمين. فلكم علينا حق وأنتم جيران، فتوبوا إلى الله من دعوى الشريك والولد له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهيبوا بالصوفية المصريين أن يتوبوا إلى الله ويقلعوا عن البدع وعن الضلالات التي منها مدد يا فلان ومدد يا فلان من الأموات. فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. وأناشد المرشحين الذين رشحوا لرئاسة الجمهورية أن تكون هويتهم مرضاة الله سبحانه والسعي للعمل على طاعته وإنقاذ بلادهم من عذاب الله في الآخرة وإسعاد أهل بلادهم في دنياهم، اللهم آمين. هذا وأوصي المسلمين برد المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولنكثر من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنحرص على أخوتنا ولنحرص على وحدتنا، ولا تفرقنا المذاهب ولا تفرقنا الشعارات، فلنعتصم بحبل الله جميعا، فلنعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.